Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You're listening to the Qalam podcast. Alhamdulillah, for over a decade, Qalam has had the opportunity and the blessing to serve the community. And after serving the community for an entire decade and benefiting millions of people all around the world, we have reaffirmed our commitment to making Islamic knowledge accessible for all, making sure each and every single person, no matter where they are in the world, they have the ability and the opportunity to learn about the beauty of Islam. So therefore, we are conducting more classes online than ever before, videos, podcasts, recordings, we're making all of it available. We ask you to support us and become our partner in this mission and cause of educating the whole world about the beautiful religion of Islam by going to supportqalam.com. Go to supportqalam.com, make a generous contribution. Inshallah, you are investing into the mission and the cause of teaching people about Islam worldwide. Millions of people have benefited, and we hope that hundreds of millions more will benefit, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Inshallah, I think we are ready to begin. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I hope and pray everyone is doing well, and welcome to another night of Quranic reflections. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we have gotten so far. And thus far, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to reach tonight the eighth juz of the Quran. And there are many lessons, particularly in reference to the Anbiya, alayhim as-salatu wa taslim, that are very important for our own reflection during this blessed month. Inshallah, before we start, I think it's important again to just make mention that our brothers and sisters were working really hard at HHRD, Helping Hand for Relief and Development. Please check out their website, Helping Hand, hhrd.org/Ramadan, to learn more about the great work that they're doing and donate towards their cause. Alhamdulillah, today I am joined by Hafiz Mustafa Al-Kilani, mashallah, who is a great student of knowledge. Alhamdulillah, has ijazat, has a beautiful voice as well. Alhamdulillah, he studied with us at Qalam, and he's continuously doing great work in the community, on the grounds with humanitarian work as well, relief work. But he's also teaching students of knowledge the Islamic sciences. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him for joining us tonight in the recitation of the Quran. Jazakumullah khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
Allah subhanahu wa ta'ala, after opening up and talking about how he brings multiple signs, and even if he were to send the angels, people will not believe. In this page that we covered, Allah subhanahu wa ta'ala, he tells us, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, that leave out the sins that are apparent and the sins that are hidden within. It's a very powerful message where Allah subhanahu wa ta'ala tells us that don't only be concerned with the outer, but also be very concerned with what is deep inside of you. So, ظاهر الإثم وباطنة, sins that are apparent to people, but sins that you may be struggling within yourselves as well. So Allah says, don't be concerned only with what people are seeing, but even the sins that you may be doing privately.
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
In the next page, Allah subhanahu wa ta'ala draws our attention to the universality of the message, where Allah subhanahu wa ta'ala says that يَا مَعْشَرَ Allah first addresses the jinn, يَا مَعْشَرَ الْجِنْ, O gathering, O community of the jinn. And then Allah subhanahu wa ta'ala in a few verses after says, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, O communities of the jinn, O communities of insan, human beings, know that messengers have come to you. When we think about the message of Islam or the message of all of the prophets, let us not think very specifically that this is for us. Rather, the message is much broader. And when we begin to appreciate the universality of the message, we become more humble and realize our place in the rest of the universe. That yes, we may be a very successful civilization with our advancements and whatnot, but ultimately we are just another piece of a much larger picture that Allah subhanahu wa ta'ala has created.
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
Allah subhanahu wa ta'ala has a very powerful verse coming up for us to contemplate over, and that is وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ That Allah subhanahu wa ta'ala is independent and Allah subhanahu wa ta'ala is the one of ultimate mercy. But he says إِن يَشَأْ يُذْهِبِكُمْ If Allah subhanahu wa ta'ala wants, He can wipe out the entire civilization, the entire world, the entire humanity, and bring forth a new generation, bring forth a new humanity, a new civilization of people. Again, as we've noticed in the previous pages, as is the case in this page, Allah subhanahu wa ta'ala is driving home a reality that we have to be cognizant of. And that is our humility, our weakness, our meekness in front of the might of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is independent. No matter what we do, ultimately, it brings no increase or decrease in the dominion of Allah. But if Allah decides, He can wipe us out and bring a brand new creation. And that's something we should be aware of at times of a high, at times of a steady incline in advancements, that ultimately this is a speck of dust, if even that much, compared to what Allah subhanahu wa ta'ala can do.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
Allah subhanahu wa ta'ala in the following verses draws attention to the pagan practice of sacrificing things not in the name of Allah but in the name of their idols. And oftentimes when we think about pagan practices, we feel as though, you know what, that's a backward thing, that we're well advanced, we're beyond that. But in our understanding of shirk, our association with Allah subhanahu wa ta'ala, we have to think about the major form of associating partners with Allah as well as the minor form. So I may not be worshiping idols. I may not be sacrificing animals in the name of false deities. But ultimately, if I am doing something to get recognition, if I'm doing something not for the sake of Allah, but I give it the guise, or if I give it the garb, as though it is for Allah subhanahu wa ta'ala, then that is exactly what they're doing. It's two sides of the same coin. It's just a completely different twist to it, but ultimately it's the same thing. We call shirk jali and shirk khafi. And as Muslims, we try our best to avoid all forms of associating partners, whether it's the minor form or the major form. Bismillah.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Allah subhanahu wa ta'ala then speaks about the different forms of animals and cattle that He has made accessible for us as our food, as our means of nourishment. And this is something which Allah has given us from His bounties and something we should recognize. So after Allah subhanahu wa ta'ala talks about this, He says, Subhanallah, I have given you all of this, and then you use this as a means of drawing people away from me and to your false gods. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala does not guide the oppressors. After that, Allah then teaches us some of the dietary laws, things which are permissible for us to eat, things which are impermissible for us to eat. And it's beautiful that He prefaces this by reminding us that these are all from Him. Hence, He has the ultimate control in terms of what I'm allowed to consume and what I'm prohibited from consuming.
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
When we think about Islam, the most beautiful aspect of Islam is its simplicity and the fact that it appeals to rational minds. And that's what is the distinguishing factor between Islam and many other purported ways of reaching Allah and many other religions. Islam is that which appeals to the mind rationally and does not expect you to believe that which is irrational. Allah uses a phrase, a description to talk about the Quran, to talk about the message of Islam. He says, قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ That indeed for Allah is الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ The conclusive evidence. It's not something that is 50-50. It's not something that's a possible. No, it's conclusive. When you study Islam, when you study the ethics, the ideological underpinnings of Islam, you're convinced, you realize there's no doubt, it's very straightforward. And Allah calls that Al-Hujjatul Baligha. And thereafter, Allah mentions how people may dispute and argue with you about some matters of associating partners to Allah and whatnot. They may be engaged in certain practices, but ultimately Islam is that which the sound fitrah is attracted to and will always gravitate towards.
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
In these verses, Allah subhanahu wa ta'ala gives us a number of powerful advices. Respect the parents. Do not engage in murder. Be very equitable in the way you distribute wealth. And in the verse that we're about to recite right now, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, be very mindful of the orphans and their wealth. Don't even come near it. Don't even let the thought come to your mind. After mentioning all of these beautiful advices, Allah then tells us that this is the straight path. Look at what Islam is calling you to. Allah is calling us to justice, kindness, mindfulness, and awareness of the rights of the orphans, the rights of the poor, the rights of the oppressed. And he says, this is the straight path. And if you try to deviate from the straight path, then you're going to fall into a spiraling path of confusion. Not one path, not two paths, but three paths, four paths, more and more and more. You're just going to confuse yourself further and further. Allah says, this is the straight path, and everything else is just going to lead to confusion.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
In our lives, it's all about the more we get, the more prosperous and happy we are. And the attitude is the same when we think about our hereafter. But the beautiful thing about this entire equation of my relationship with Allah and me preparing for the hereafter is it's not a one-to-one. It's not that every one good deed that I do, I'll be rewarded with one good reward. Rather, Allah reminds us in the upcoming verses that you do one thing, Allah will multiply it by 10. And we learn from other verses, Allah will multiply it by many folds more. But when you do something wrong, then Allah will only give you one sin, and that also He can ultimately forgive and wipe out as well. So when we think about working towards the hereafter, let's be well aware that the odds are in our favor. That the odds are in our favor. And subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala makes that very clear. And one other point that's very important here is Allah says, whoever brings a good deed, Allah will multiply by 10. And the beauty of that is, it's not only to do a good deed or to do a good action, but to make sure we bring it by preserving that good action as well.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
Alhamdulillah, with that we have concluded Surah Al-An'am and now we will begin Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf gets its name from the station in the hereafter for those people who are neither going to Jannah or Jahannam at one point. They're at the limbo stage, Al-A'raf. And then through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be admitted into Jannah. Now, the surah begins with a few general advices, and then it goes straight into the story of our father, Adam alayhi salam, and how his interaction with Iblis, and ultimately how he came on earth. There are many lessons that we can derive from that. But before we get to that, Allah gives us some general advice, such as be aware of the scales of good deeds, that you want to make sure that your scale of good deeds outweighs your scale of bad deeds so that you can get ultimate success in the hereafter.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
Allah subhanahu wa ta'ala begins the story of Adam alayhi salam, his creation, and eventually his fall from heaven onto earth. There's a lot to derive from the story, but most importantly, for our purposes of being aware of the vow that shaitan, that Iblis made, that his ultimate purpose of existence, his purpose of living, is so that the progeny of Adam alayhi salam can be deviated, that they can go off the path and be misguided. And I would rather know the enemy that's in front of me, and I know that that person's an enemy, than assume that that person's not my enemy. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that, listen, keep him in mind and know that he's lurking in the background, making sure that you slip up at some point. And what's more fascinating is he not only makes this challenge to Allah that, look, I'm going to misguide his progeny, but he also says that I'm going to come from every direction, from the front, from the back, from the right, from the left. And ultimately, you're going to find that the progeny of this person who you favored over me, his entire progeny will be misguided. But then Allah subhanahu wa ta'ala reminds us by telling him, Iblis, get out of here. Inshallah, you will find that there will be people who follow you and they will be punished, but there will also be those who will not follow you.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
In the following verses, we are told of a dua, a supplication that Adam alayhi salam and our mother Hawa, they made after their slip, where they say, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا O Allah, we have done wrong to ourselves. If you do not forgive us, and if you are not merciful with us, then we're going to be among those who are at loss. And this is not only for them. This is a dua that we should repeat in our lives for every slip and mistake that we make as well. And after that, Allah then talks about libas, clothing, and how Adam alayhi salam and Hawa were taught the idea of modesty and dressing properly. And then Allah says something very profound. He says, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ that yes, we have the outer garments that beautify our appearances, but he says that the garment of the heart and the taqwa within us is the most important, if not even more important than our outer appearances. And that's what we should strive for, inshallah.
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala then gives us some very powerful advice. And that is, Allah tells us, I have given you clothing, I have given you food, I have given you so many things that you enjoy in this life. And it's not wrong to indulge in these blessings. But keep one point in mind. Kulu, washrabu, drink, eat, have a good time, enjoy your time here. Wala tusrifu. But make sure that you do not waste, because ultimately those who waste are not loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbul musrifin. He does not love those who waste. So yes, we have many things that we can enjoy and benefit from, but just make sure there's a limit and we do not become extravagant in those things that we enjoy. And ultimately, yes, we may ask ourselves, what am I supposed to do? How do I know what's right, what's wrong? Then we turn to the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which defines for you and I, what is that ceiling after which we are among those who are wasting and among those who are labeled as the musrifun.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
The conversation now shifts to the people of Jahannam. And this may sound as a terrifying, frightening conversation, but it's a reality and a conversation that we need to have. Allah talks about those people who will be brought to the fire of Jahannam, and you can categorize them into two groups. One group, the weak, those who have been misguided by the aristocrats, by the more influential of the society, and they're going to blame one another. But Allah says ultimately each person is responsible and was responsible for their own decisions. And if they think that they're going to get some clemency because someone else is responsible for their current state, then they should think again, that is an impossibility. So Allah says, listen, there may be influences in your life, but ultimately you have to take responsibility for your own decisions, even if it means that your abode is for eternity in damnation. Allah protect us all.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
After speaking about the people who are doomed to Jahannam, Allah talks about those who will be given the blessings of paradise. And He talks about how they're going to be so happy and they're going to have this conversation with the people in Jahannam saying that, have you gotten what you were promised? For indeed, we got what we were promised. But that's the people of Jannah. Then you have the people of Jahannam. There's a group in between, Ashabul A'raf, those who are neither in this group or that group momentarily during that time. Allah says, through His mercy, He will admit them among the people of Jannah. May Allah admit us into Jannah. Ameen Ya Rabbil Alameen.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
الله أكبر. After talking about the three groups of people, people of Jannah, people of Jahannam, and the people in between, Allah says, look, the message that they were meant to follow was absolutely clear. We sent them a book that had the knowledge, the guidance, and the mercy necessary for them to make the right decisions. They are responsible for their decisions. And then Allah tells us, look, that incident hasn't happened yet. It's going to happen in the future. So when you know that's going to happen, while you still have the chance, humble yourself and turn to Allah subhanahu wa ta'ala, تَضَرُّعًا وَخُفْيًا, by putting yourself down and acknowledging the might and strength of Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
The stories of the Anbiya now begin. Allah starts with the story of Nuh alayhi salam and his people, then the story of Hud alayhi salam, and so on and so forth. We see a common theme throughout in that they bring forth the message, they elucidate it, they call to Allah, but the response of the people is somewhat uniform, that we assume you to have lost your mind, you're crazy, how do you expect us to leave our current state? And then after spending years of calling them to Allah, the Anbiya finally say, I have propagated the message and I leave the question of Hidayah in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
Allah then repeats a very similar scenario, but this time with Hud alayhi salam and the story of Aad. And the scenario is very similar, where Hud alayhi salam is telling them, listen, the message is clear, follow my message. But for the people, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that they feel uncomfortable leaving their comfort zone. And they decide to leave the message. And Allah and the Prophet of Allah says, look, I've been tasked with the responsibility. I have discharged my duty. I leave the question of guidance in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala.
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
Allah subhanahu wa ta'ala now mentions the story of Salih. And again, just like Hud and Nuh alayhim as-salam, the story is very similar. He brings a message and they decide to go against that message. But the beautiful thing here is Allah tells the people of Salih, فَذْكُرُوا أَلَىٰ اللَّهِ. How dare you go against the message of Allah when He has bestowed upon you so many blessings? And there's a common motif there. Is there something we find a resemblance with in light of so many blessings that we have? And when we decide to turn away from Allah, we should think about all that He has given us.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
To conclude this juz, Allah brings the story of Shu'aib alayhi salam and how his people were very unjust in their business dealings and trades. So Allah tells them through Shu'aib alayhi salam that listen, be just, be equitable in the way that you trade with one another. And again, we see a common response. Now we see a very similar situation throughout the stories of the prophets. But Allah tells us over here that ultimately what's most important is فَانْظُرْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ that be aware of how those who have done wrong are ultimately going to be at loss and those who choose the right path will enjoy ultimate bliss. And with that, Allah subhanahu wa ta'ala concludes the Jews.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
الحمد لله, ما شاء الله, that was such a beautiful recitation. Usually we have a few concluding thoughts, but I think tonight the recitation was so beautiful, I don't think we need to get into much more. The recitation itself would have sufficed from that. But before I conclude, I just think one point is important to emphasize. As we hear the verses of the Quran recited, as we are reminded of the stories of the people of the past, let's not worry about the specifics, but let's think and focus about those things which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with and the opportunity for us to learn from the mistakes of those before us. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who listen to the Qur'an and practice upon its message. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who listen to the Qur'an and make it their guiding compass in their lives, and not among those who hear its verses and message and turn away from it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this recitation. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.